بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الواسطية في العقيدة الطحاوية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبي. فضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
في هذا قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة، وبعدما ذكر رحمه الله تعالى ما سبق من الإيمان بالله، أتى بتكلم عن الإيمان بالملائكة. ويدل على هذا الإيمان بالملائكة والنبي والكتب قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي. ها؟ كيف؟ لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه أهله. وقول سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إلى وكما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث هذا ما يدل على الإيمان، نؤمن بالملائكة. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، عباد خلقهم الله لعبادته، فهم لا يعصون الله أبدا. خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخص بعضهم بأعمال، فهم يشرفون بعمل ما يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان هذا العمل عظيما فإنهم كلهم يبتدروا هذا العمل من أجل أن يأتي به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما قال جاء في الحديث عندما في أحد الصحابة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم قال ذلك؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: إنه ابتدرها 34 ملكا، أيهم يحملها إلى الله ويرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. انظر لي أن الملائكة تتسابق في مثل هذه الأمور الشريفة، كل يتسابق بالعمل الصالح بالأعمال، فهم يشرفون بأي عمل يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومنهم من خصه الله عز وجل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنهم من وكله الله بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من وكله الله بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من جعله الله خزنة لجهنم كما قال كما جاء: ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله عز وجل عليها 19، وجعل الله عز وجل الجنة خزنة، ملائكة خزنة، ومنهم موكل بالموت وهو ملك الموت وأعوانه كما قال عز وجل: حتى إذا أجاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تعبدون. فهذه الملائكة وكلهم الله بأعمال، ومنهم الكتبة الذين يكتبون الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، كل ذلك مكتوب مسطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الحفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فهؤلاء ملائكة حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكذلك منهم حملة العرش كما قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الموكل بكتب الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة في الأرحام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. إذن الملائكة تكتب ذلك، ملائكة تكتب. وكما ذكر وكما جاء في الأحاديث ومنهم أيضا طوافون لحلق الذكر، إن لله ملائكة طوافون يطوفون بحلق الذكر ويأتون كل من يقول هلم إليها ويحفون بالحلقة، ويسألهم الله عز وجل: ماذا هؤلاء، ماذا أراد عبادي؟ قال: يذكرونك يا رب. قال: أو قد رأوني؟ قال: لا. قال: كيف لو رأوني؟ قال: كانوا أشد لك ذكرا. كذلك يقول: ماذا؟ وقال: ويستغفرونك، إلى آخر الحديث. ويقول الله عز وجل لهم: قوم مغفور لكم. مما تميز به من أنها تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيما عنده، يذكرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل مجالس العلم، مجالس العلم التي هي حياة للقلوب، حياة للقلوب. والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وعددهم كثير، وبين الله عز وجل يعني خلقهم. منهم من له أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ولجبريل عليه السلام 600 جناح ما بين، يعني إذا مد جناحه سد الأفق، له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية مرتين، رآه بالأفق ورآه عند سدرة المنتهى، هذه التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها على خلقته. وكان يأتي جبريل عليه السلام على هيئة رجل، وكما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخل علينا رجل، إذا شكله رجل شديد بياض الثياب من نظافة وشديد سواد الشعر، كل ذلك يدل على أنه ماذا، ليس عليه علامة سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الملائكة انظر للتعليم والعلم وتحب مثل هذه المجالس جالس العلم. وكذلك عددهم كما ذكرنا عددهم كثير 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 جدا، كما جاء في الحديث حديث أنس عند ابن مالك رضي الله عنه عندما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم أنه رأى البيت المعمور، قال رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل عنه فقيل هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر معلم. إذن انظر لعدده، إذا كان يصلي يدخله كل يوم 70,000 ملك 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما هم عليه، إذا كل يوم 70,000 ملك جديد، ملك من ملائكة غير الملائكة الأولين غير الملائكة الأولين. وجاء في عند الترمذي وابن ماجة وحسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أبطت السماء وحق لها أن تأط فلا فما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا يدل على كثرتهم عليهم السلام، فهم كثر وهم عباد الله سبحانه والملائكة كثر. إذن هذه الأدلة التي تدل على كثرتهم يدل على أنهم كثر وأنهم جنود الله سبحانه وتعالى، هم جنود الله سبحانه وتعالى وهم لهم أعمال وكلهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم وهم يسجدون لله، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ما يذكرون لا يذكرون أبدا الملائكة كل ذلك وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عن عبادتنا، الله ما هو الله غني عن عبادتنا، ليس بحاجة إلينا، ليس بحاجة إلى عبادتنا، نحن الذين نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم الله الغني وأنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، نحن الذين بحاجة الله سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل ليس بحاجة إلينا سبحانه وتعالى. فله الملائكة يسبحونه ويسجدون له ويذكرونه سبحانه وتعالى ويستغفرون الله عز وجل وهم لا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى ولا يعصون الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالملائكة الذين هم عالم غيبي، ما أحد يراهم، عالم غيبي الملائكة. فالذي يؤمن بهم يؤمن بالملائكة، الإيمان بالملائكة إيمان بالله، ماذا؟ لأن الذي أخبرنا وهم عالم غيبي بالملائكة هو الله سبحانه وتعالى. فالكفر بالملائكة كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بمن بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين الله عز وجل، من بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كفر، من أنكر جبريل، من أنكر إسرافيل، من أنكر ميكائيل هذا يعني كافر بالله سبحانه وتعالى، مكذب لله. جاء في الحديث هذا يدل على فضلهم وأن الملائكة فاضلون، فأفضلهم الذين ذكر عندما في الحديث إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال اللهم عالم الغيب والشهادة، أنت تحب عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمن تشاء في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر مخصهم في هذا الدعاء، من الذي علمهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من علمه هذا الدعاء وهو وحي. فهذا الدعاء الذي خصه دل على شرف هؤلاء الثلاثة وأشرفهم جبريل عليه السلام. فالملائكة كذلك الملائكة، من كان يعبد الملائكة؟ الملائكة تتبرى من عبادته، يقول يا ما عندما يقول يسألهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ربنا ما كانوا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهم ما يعبدون الملائكة حقيقة، إنما يعبدون الشياطين، يعبدون الجن. لكن الادعاء كمن يعبد عيسى عليه السلام، ما هو يعبد عيسى عليه السلام حقيقة، لا، إنما يعبد الشيطان، ما أمره عيسى عليه السلام بعبادته، والله عز وجل يقول لعيسى قال الله لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وما إلهي من دون الله؟ أنت أمرتهم بعبادتك من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا يبين الله سبحانه وتعالى فيه أن هؤلاء إنما من دعاهم إلى عبادته وعبادة عيسى وعبادة بيته وعبادة الكواكب وعبادة الأشجار هو الشيطان، هم الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون شياطين. فالإيمان بالملائكة إيمان واجب نؤمن بهم، وكذلك لا نقول فيهم كما قالت القريش قالت العرب قالت بنات الله، إن الملائكة بنات الله، وقال أنهم بنات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هل شهد خلق الملائكة؟ هل رأوا الملائكة؟ هل ذكر أو أنثى؟ هل رأوهم ويدعون ذلك ويقولون بنات الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، من الكفر بالملائكة، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، وأخبر أن المشركين، ويبين الله سبحانه وتعالى حالهم الذين ضربوا لله البنات وضربوا لله بما يكرهون. قال وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. إذا أتى وحصل بنت يبتعد عن القوم، يذهب يمنة ويسرى حتى ما يدخل ولا يأتيهم حتى لا يقال له أنت قد حصلت على بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكوا عليه وهو يعني أم يدسه في التراب أم يضعه كما يئد كما كانوا يفعلون العرب يئدون البنات، أم يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب. هكذا الذين ضربوا لله سبحانه وتعالى مثل، كيف لو أنه أتاهم هذه البنات حقيقة لهم بناتهم ومع ذلك يحصل منهم ما حصل. فنؤمن بالملائكة وأن الله الملائكة وأنهم عالم غيب وأنهم عباد مكرمون، أنهم يعبدون الله لا يعبدون إنما هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهم عباد وهم مربوبون، والله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة، فلا يصرف شيء منها لملك مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا تكون العبادة خاصة لله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو الواجب أن نؤمن بالملائكة. ثم قال رحمه الله تعالى والنبيين، نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين، والأدلة كذلك كما هي ذكرنا في الدليل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالنبيين نؤمن بهم وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم، أن أرسل الله عز وجل النبيين. واختلف العلماء في مسألة هل النبي والرسول واحد؟ فمنهم من قال أنه واحد، لكن أتت آية تدل على أنه أن الرسول والنبي يعني مختلف، كما قال الله سبحانه وتعالى وما ما حتى إذا تمنى وما أرسلنا من رسول ولا نبي ما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى. نعم وما أرسلنا من رسول ولا نبي، إذا دل على أن هناك فرق بين الرسول والنبي. واختلف العلماء في الفرق بينهما، النبي من هو والرسول من هو؟ فقالوا أن الرسول هو من أمر من روحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. انظروا من روحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من روحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن الله سبحانه وتعالى دل على أن النبي يجب عليه أن يأتي، وأن النبي مأمور بالبلاغ، وكما في حديث 70 يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد، دل على أنهم كانوا مأمورين بالبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهم مأمورون بالتبليغ، وهذا الحديث فيه، وهذا التعريف يعني فيه إشكال، طيب ما هو القول الراجح في هذا؟ قالوا أن النبي هو من أمر بتبليغ، من وحي إليه بشرع من قبله، إذا لم بشرع من قبله من الرسل وأمر بتبليغه، النبي من أمر بشرع من قبله أمر بتبليغه، وأما الرسول هو من أنزل عليه شرع جديد وأمر بتبليغه. هذا الفارق، وهو الذي تدل عليه الأدلة وتنصفه الأدلة. هل السؤال هل الأنبياء أنزل عليهم الكتب؟ أم لا؟ أم على الرسل؟ الجواب أن حتى الأنبياء أيضا أنزل عليهم الكتب، وداود عليه السلام نبي، ومع ذلك الله عز وجل قال آتينا داود زبورا، فأنزل الله عز وجل عليه الزبور. فهذا النبي. وأما عدة الأنبياء، فعدتهم كثر الأنبياء، وجاء وحول من قيل حول 400,000 أو كذا نحوها، ولكن الله أعلم. المهم أنها ما دل الحديث عليه، ما دل الدليل على عددهم، فالمهم أنهم كثر، أن الأنبياء كثر. وكان في من سابقا النبي يأتي ويجدد شرع من كان قبله، وفي هذه الأمة لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقال لو كان، جاء في حديث، لكن الحديث في معناه ضعف، لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. إذا دل على أن الحديث هذا يدل على في معنى أن الأنبياء تأتي بعد حتى تجدد للأمة دينها، وهذه الأمة الله عز وجل يجعل فيها على رأس كل 100 سنة من يأتي ويجدد لهم أمر دينهم من العلماء، كالإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ المجدد بن عبد الوهاب، يوم كان في وقته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان أحد يجرى على أن يعني يقول بالتوحيد، وحصل له من البلايا رحمه الله تعالى ما حصل، وذلك بسبب أنه دعا إلى التوحيد ونبذ واجتناب الشرك والطاغوت. ولذلك عندما أتى إلى قبر زيد بن الخطاب وسواه وضبطه قاموا عليه الناس، وأخرج رحمه الله تعالى من بلده، وقالوا أن هذا ضد الدين وأنه يحارب الدين، وما علموا أنه يرجع دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلق هذا بالشبر، هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. فشاهد أنه حصل له ما حصل حتى أنه أخرج، وبعدما حصل الاجتماع محمد بن سعود رحمه الله، الأمير محمد بن سعود، وتكونت الدولة السعودية وقويوا دعوة إلى التوحيد، حصل لهم الابتلاء الشيء العظيم. آل سعود حصل لهم الابتلاء الشيء العظيم، أئمة رحمهم الله تعالى دعاتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، ودعوا حصل لهم ما حصل، أن أتتهم هذه الدولة العثمانية، الدولة الشركية حقيقة، الدولة الصوفية التي تدعو إلى الشرك، وقاتلتهم وحصل ثم بعد ذلك أتت الدولة السعودية الثانية وأيضا حصل أنهم قاتلتهم ورجعت الدولة السعودية الثالثة والحمد لله التي نحن الآن بفضل الله عز وجل نتفيأ وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله التي دعا فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى رحيم بهذه الأمة هي لها من يجدد لها أمر دينها عند دراسة الدين عند دراسة العقيدة الدين باقي الدين لكن عند الناس ربما أنهم يظنون أن هذا هو الدين والشرك هو الدين وليس هو ذلك فيشرع النبي والمرسلين والرسول الله عز وجل أرسل الرسل لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك ما يعلم عليهم إلا الله سبحانه وتعالى فمنهم من قص الله عز وجل واختلف العلماء يعني إلى أن عدة الرسل عدة الرسل كعدة أهل بدر يعني 314 و300 إلى أن عدة الرسل كعدة أهل بدر 314 والرسل منهم أولي العزم من الرسل واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل على ثلاث أقوال القول الأول أنهم المذكورون في القرآن الثمانية عشر وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام وقالوا أولي العزم معناها أولي الصبر استدلوا بذلك ومنهم من قال إذا عندنا استدلوا بذلك ومنهم من قال أن أولي العزم هم الخمسة المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى أنا ذكرتها أنهم كل الرسل الأول أنهم كل الرسل والقول الثاني أنهم 18 من المذكورون في سورة الأنعام والقول الثالث أنهم هم الذين الخمسة المذكورة في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هؤلاء الخمسة هم أولي العزم نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أولي العزم من الرسل هم المذكورون أيضا في حديث الشفاعة العظيم عندما يقول الناس ويأتيهم من الهم ويدعون الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعجل في القضاء في فصل القضاء فيأتون إلى آدم ويقولون أنت أبو البشر ادعو الله لنا قال نفسي أمرني ألا آكل من الشجرة وأكلت منها اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح ثم يقول لهم إنني دعوة وقد دعوت بها اذهبوا إلى إبراهيم يأتون إلى إبراهيم ويقول نفسي أن قد كذبت ثلاث كذبات اذهبوا إلى موسى ويأتون إلى موسى أنت كريم الله فيقول نفسي قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى عيسى ويأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ويقول اذهبوا إلى محمد فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولي العزم من الرسل وأفضل أولي العزم من الرسل إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم الخليل هؤلاء هم أفضل الرسل أفضل أولي العزم وهما الخليلين وهما الخليلان محمد وإبراهيم عليه السلام وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل محمد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو أفضل طبعا عرفنا أن جبريل أفضل للملائكة وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر الثقلين أفضل الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم طيب أيهما أفضل وهذه مسألة تذكر في العقيدة أيهما أفضل جبريل عليه السلام أم محمد صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال جبريل ومنهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم، والقول أنه محمد صلى الله عليه وسلم قول يعني هو الراجح، لأنه وصل إلى في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى نقطة لم يصلها جبريل، وذلك العلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم. فهذا مما يدل على ذلك. أما جبريل وصل إلى نقطة وقال أما أنا فلا أتجاوز هذا، هذا حد. مع شوف انظر لي، كل يعرف قدره ويعرف قدره عليه السلام، ومع ذلك قال أنا لا ما أتجاوز هذا خلاص. بعدها فهو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتردد بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى، ويستشير من يشاور جبريل، وينظر إلى جبريل كالمستشير له، وجبريل يشاوره أن نذهب إلى ربك واسأله التخفيف. فما قال نذهب سويا، اذهب أنت، اذهب اسأل ربك، ما أستطيع أن أتجاوز هذه النقطة. وقالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني كما قال رحمه الله تعالى: نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبي والمرسلين. والإيمان، الإيمان نأتي إلى الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بهم كلهم، والإيمان أو الكفر بواحد كفر بالجميع، الكفر بواحد كفر بالجميع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين. المرسلين معنى أن المرسل من إلا هود عليه السلام، وكذبت ثمود المرسلين مع أن المرسل من إلا صالح. فتكذيب واحد من الرسل تكذيب لجميع الرسل. ولذلك اليهود والنصارى الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هم مكذبون بمن؟ بموسى وبعيسى عليهم السلام، جميع الرسل كلهم. فالإيمان ينبغي، الواجب الإيمان بهم جميعا، الإيمان بالرسل جميعا. منهم من أعلمنا الله عز وجل وبلغنا باسمه، فنؤمن به باسمه، نؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى، ونؤمن بنوح، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بمن ذكر الله عز وجل: إبراهيم ونوح وآدم وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، نؤمن بمن ذكر الله به التفصيل على التفصيل، ونؤمن بهم إجمالا. ومحمد صلى الله عليه وسلم نتبعه، نؤمن به ونتبعه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأمرنا الله عز وجل باتباعه والاهتداء بهديه. فهذا يعني من الإيمان بالرسل. وثمرة الإيمان بالرسل أن تصديق الرسول تصديق لمن؟ للمرسل. وتكذيب الرسول تكذيب لمن؟ للمرسل. فالذين صدقوا، فالذين كذبوا بالرسول هم كذبوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أصحاب القرية إيليا، ويذكر أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون الآية. فالشاهد أن هؤلاء كذبوا الرسل، فيكذب جميع الرسل، مكذب جميع الرسل عليهم السلام. فهذا هو من الإيمان بالنبيين. كذلك قال رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين. الكتب المنزلة على المرسلين. إذا نؤمن بالكتب، والإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان تفصيل مفصل. الإيمان المجمل أن نؤمن أن الله أنزل كتبا، أنزل الله عز وجل كتبا على الرسل، والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فالله سبحانه وتعالى نؤمن بكل ما أنزل الله من كتب. والله عز وجل سمى لنا بعض أسماء الكتب التي أنزلت، منها ما أنزل الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور وماذا؟ والقرآن. والقرآن. إذن هذه نؤمن بها، يعني نؤمن بأن الله عز وجل هذه مجمل، نؤمن بها إجمالا أن الله أنزل كتب التي سمى الله سبحانه وتعالى. لكن هل ومن كفر بها أن من قال لا كتاب للتوراة، ما أنزل الله التوراة، فهذا ماذا؟ مكذب لله، كافر لله. انظر، لا، الله أنزل التوراة، وأنزلنا التوراة فيها، أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى آخر الآية. فالله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. وهنا مسألة، الله سبحانه وتعالى ذكر صحف موسى والتوراة، هل هما مختلفان أم هما شيء واحد؟ الآن صحف موسى عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة، في أخبار في سورة النجم وفي سورة الأعلى، في سورة الأعلى، في سورة الأعلى، إن هذا في صحف إبراهيم وموسى. نعم، صحف إبراهيم وموسى
بينهما عموم
وخصوص. قال صحف موسى والتوراة بينهما عموم وخصوص. ما هما العموم وما هما الخصوص؟
صحف موسى في التوراة.
صحف موسى في التوراة، من ضمن التوراة. طيب، إذن هي التوراة،
هو من التوراة.
أيوه. طيب، والخصوص؟ نشفت. طيب، ها؟ أيوه.
على هذه الأسماء.
أيوه. والتوراة.
عام الشريعة.
عام. أحد. أبو عبد الرحمن. ما. طيب. أبو معتز في شيء. طيب. في شيء. طيب. صحف إبراهيم، صحف موسى عليه السلام، طبعاً اختلف الخلاف كما ذكرتم، أنها منهم من قال أنها شيء واحد، ومنهم من قال أنها شيئين، صحف وموسى عليه السلام، ولذلك الله ذكرها بذلك، والتوراة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه. فالدليل على أن ذكر الأمرين دل على أنهم شيئين، وأن الله كتب يعني في الألواح، إلى أنها هي كتب في الألواح، وأنها صحف موسى عليه السلام، أنها صحف موسى عليه السلام، وأن التوراة أيضا كتبها الله سبحانه وتعالى بيمينه، أن الله كتبها بيمينه. فسواء هذه وهذه، هذه علمها يعني الترجيح، نقول أن الراجح فيها هذا يحتاج إلى دليل. لا، لكن الدليل هو ماذا؟ تغاير الأسماء. الله ذكرها في سورة باسم التوراة، وذكر هنا صحف إبراهيم، صحف موسى، فدل على أن هناك فرق، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن من باب أن الذكر، أن الله ما يذكر شيء إلا وله ماذا؟ إلا له مدلول. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الترادف في القرآن إما معدوم، إما نادر أو معدوم، إما نادر أو معدوم. فلا نقول أن التوراة مرادفة لماذا صحف إبراهيم موسى عليه السلام، هذا من هذا الباب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالتوراة وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها على موسى عليه السلام، ولكن هي الآن موجودة محرفة، الآن حرفت. وكذلك نؤمن بالإنجيل أنه أنزل على عيسى عليه السلام وهو الآن محرف. وتجد الإنجيل، الأناجيل المحرفة يكذب بعضها بعض، ما تجدها متفقة، لأنها كلام البشر يبني على ما على عقله، ويبني على مراده، لأنها كلام بشر. أما كلام الله فيبقى ثابت، ما يتغير. منذ القرآن، منذ أن أنزل إلى الآن لم يتغير منه شيء، ما بدل، لا نقص منه حرف، ولا نزل فيه حرفا واحدا، حرفا واحدا ما زلت، ولا نقص منه حرف، هذا من حفظ الله عز وجل كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل يجب الإيمان بها، أن الله أنزل الكتب والله سبحانه وتعالى أنزلها حجة على العباد ولله على الناس. وجاء في الحديث كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يعني في معنى أن يكون حجة، لكن نسيت الحديث. لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى أغير من أن يكون ذلك، أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون يعني يكون للناس لا يكون عليه حجة. والله عادل، والله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء أمر، ولكن هذا سنة الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل الكتب حجة على الناس، حجة. هذا من ناحية الإجمال. أما التفصيل، أما على وجه القرآن نؤمن به على وجه التفصيل، ولا يجوز ونؤمن به كله. ومن أنكر آية فقد أنكر القرآن وكذب القرآن وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. من أنكر آية من القرآن الكريم فهو مكذب بالله وكافر بالله سبحانه وتعالى. إذن القرآن وهو كلام الله المنزل على رسوله أنزله الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، الله يقول أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب إلى غير هذه الآيات التي تدل على أن الله أنزل الكتاب، وأن الكتاب منزل، وأنه كلام الله، تكلم الله عز وجل به، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا، إلا ما الله عز وجل يكلم إلا هذه الأمور الثلاث، وحي يوحي إليه أو من وراء حجاب. كلم موسى عليه السلام، كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من وراء حجاب. أو يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، بإذن الله، ويتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى وما أراد الله عز وجل. ثم هذا كلام، ويأتي ومن يقول أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. إذا كان المشركون فهموا أن القرآن منزل ولم يفهموا أن القرآن مخلوق، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل جملة واحدة؟ القرآن منزل منجم على الوقائع والحوادث، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ربما أن يقع على ماذا؟ يقع ينزل في الحادثة الواحدة في الحادثة مرتين، ربما أن يكون مرتين ينزل هنا في هذه على هذه الواقعة وهذه الحادثة، وينزل أيضا على الحادثة الأخرى، فينزل على الحادثة. هذا منزل كتاب الله سبحانه وتعالى، منه بدأ، من الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه ينتهي القرآن، ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، سلام الله عليه وسلم، ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك سيأتي يوم الأيام لا تفتح المصحف ولا تجد شيئا ولا آية. في الصدور يؤخذ من الصدور، يؤخذ من الكتب، لا تجد كتاب الأسماء، يسرى عليه بليل. نعم، فإليه، إلى الله سبحانه وتعالى يعود، منه نزل وإليه يعود. نعم، قال رحمه الله: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. على الشهادة، هذا الذي نشهد أن الرسل وأنهم على الحق المنزع الرسل، وأنهم على الحق المبين. رسل الله سبحانه وتعالى أتوا بما أمر الله عز وجل، وأرسلهم الله سبحانه وتعالى بمراده وهم على الحق المبين. طيب تفضل يا شيخ.
قال: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين غير منكرين.
قال رحمه الله: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نسمي اهل قبلتنا، التسمية بأهل القبلة للمسلمين مأخوذ من حديث عند البخاري: من استقبل قبلتنا، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا له فله ما لنا وعليه ما عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما عليه وعليه ما علينا. إذن هذا، فلذلك قال: سمي به المسلمين بأهل القبلة، سمى أهل القبلة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. سماهم كما يقول هم: نسمي أهل القبلة مسلمين، ما دامت أدوا الصلاة فإنهم يسمى مسلمين مؤمنين. المسلمين بمعنى الانقياد والاستسلام لله، الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إذا استسلام وانقياد بالطاعة والبراءة. مؤمني المقصود به الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، ليس المقصود به كامل الإيمان، لم يقصد به كامل الإيمان، فنسمي مسلمين. ومعلوم أن المسلم، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأل عن الإسلام: ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن جعل الأمور الباطنة للإيمان والأمور الظاهرة للإسلام. إذن هنا: وإذا افترق اجتمع. كل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، كل مسلم مؤمن. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانه. والمهم أن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فقال رحمه الله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. هذا الأصل، هذا هو الأصل. إذا كان من أهل الإسلام فإنه يبقى له هذا الأصل، ما لم يأتي بشيء يخالف، كما قال رحمه الله: ما دام بما جاء به. إذن هذا الشرط، إذن هذا قول مسلم مؤمن لا بد أن يكون بماذا؟ بشرط وبقيد. ما هو هذا القيد؟ قال رحمه الله: ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، فهذا قيد لأن يكونوا من أهل القبلة مسلمين. أما إذا أتى أمر خالف هذا القيد وهذا الشرط، فعند ذلك أصبح لا يصبح من أهل القبلة. قال: ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. والاعتراف هو ماذا؟ هو الإقرار، الإقرار، ويقابله الجحود. لو جحد شيئا من كتاب الله، معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر ولا يكون من أهل القبلة، ولا يكون من أهل القبلة. إذن قال: ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. والاعتراف هو الإقرار، يعني مقرين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ينكرون ولا يجحدون شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
وله بكل ما قاله واخبر مصدقين غير منكرين.
وله للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بكل ما قاله، لو اتى وانكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما هم الان يعني الذين ينكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكرونها، ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وأخبر، قال وهو بكل ما قاله وأخبر مصدقين أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي أحيانا كما ينكر بعضهم أحاديث يقول أن العقل خالفها، والعقل كمن يأتي وينكر حديث الذباب الذي يغمسه من غمسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا وقع الذباب في ظهر أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ينكر هذا الحديث يقول هذا مسلم. كذلك ينكر حديث اللعاب الغصب وهذا هدار والعياذ بالله، وهذا ليس صحيحا ولا إلى آخره، معلوم هذا يعني مكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بهذا، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، وأيضا ما أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في الغيب، في ما يكون من أشراط الساعة وما يكون يوم القيامة ويكون من الأهوال وما يكون كذلك من في الجنة ويكون في النار إلى غير ذلك. إذن هو الشيخ الطحاوي رحمه الله شرطها بهذين الشرطين، الاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإقرار بكل ما قاله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بكل ما أخبر وقاله عليه الصلاة والسلام. أي تفضل.
ولا نخوض في الله ولا نمارك في دين الله.
نعم، قال ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله ولا نخوض في الله. الخوض معناه الكلام الباطل، الخوض والكلام الباطل والدخول، والخوض هو الدخول في الشيء بالباطل، الدخول في الشيء بالباطل. ومما عاب الله عز وجل عليه وأخبر أن سبب تعذيب المشركين كما قال عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو الكلام والدخول في الكفي الباطل، الدخول في الشيء بالباطل، يدخل بالباطل هذا الخوض. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. الله عز وجل نهانا عن ذلك، هذا الخوض. ولا نخوض في الله، يخوض في الله سبحانه وتعالى، والخوض في الله عز وجل محرم. يخوض في الله لماذا؟ يخوض إما أن يكون والعياذ بالله كفرا بالله سبحانه وتعالى، كالذي يحارب الله يلحد في الله يقول لا يوجد، ما في هناك إله، ما في هناك رب، ما في هناك خالق، إنما هي الطبيعة التي تخلق وإلى آخره. هذا الخوض في الله سبحانه وتعالى. الخوض في الله إنكار أسمائه، يقول ما لله أسماء، والله عز وجل يقول لله أسماء الحسنى، إنكار صفاته، تسمية الله عز وجل بأسماء لا تليق به سبحانه وتعالى، كما قالت اليهود يد الله مغلولة إن الله فقير، كل ذلك هذا من الخوض في الله سبحانه وتعالى، من حاله في أسمائه. إن الذي يحدث في آياتنا هذا أيضا حد في أسماء، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يحدثون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحد في أسماء الله كذلك أيضا تسمية غير الله سبحانه وتعالى، كما كان المشركون يسمون آلهتهم بأسماء من أسماء مشتقة من أسماء الله، العزيز العزة من عزيز، و اللات من الله من لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذا هو الخوف في أسماء الله، الخوف في الله، لا نخوف في الله سبحانه وتعالى، لا نخوف في الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عرف بنفسه وهو الذي أعرف بنفسه، لا أحد أعرف من الله بالله سبحانه وتعالى، لا أحد لا يمكن أن يكون أحد أعرف بالله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل الخوف في الله عز وجل، الذين حتى يدعون لله سبحانه وتعالى الولد والبنات، كما ذكرنا للعرب تقول الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، هذا الخوف في الله سبحانه وتعالى. الخوف والله عز وجل عرف بنفسه وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. عرف الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى وأخبر أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه وتعالى. فالخوف لله عز وجل أمر خطير، أمر خطير، حذرنا الله عز وجل. وكذلك الشيخ هنا ذكر وحذرنا من ذلك، قال ولا نخوف في الله، لا نخوف في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الخوض في الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الضلال. من تكلم في الله سبحانه وتعالى؟ لأن العقول قاصرة، عقل الإنسان قاصر، عقل الإنسان ضعيف، لا يمكن أن يتحمل الأشياء. إذا الله عز وجل أخبر أن ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن، لا يمكن أن يتصور هذا العقل ما في الجنة، لا يمكن، لا يمكن أن يتصور هذا العقل ما في الجنة. الله أخبر أن العقل ضعيف، لا يمكن أن يتصور ما في الجنة وهو مخلوق ما في الجنة. بيّن الله عز وجل أن يكون هناك أنهار، أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للسيالبين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار بدون أخاذيب، بدون أخاذيب. الآن الماء في الدنيا لا بد أن يكون له خدود يجري فيه، لا بد أن يكون له مجرى، هذه بدون مجرى أي عقل يتصور؟ أي عقل يتصور؟ أيضا إذا مشى على أرض لا يرى، يرى ما تحته، يرى ما تحته على هذه الأرض التي تكون من المسك. إذا نظر إلى الحورية، إلى الحورية يرى صورته، يرى صورته فيها، لا يتخيل العقل أبدا، لا يمكن أن يتخيل هذا العقل. وهذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه من خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والله يقول ولا يحيطون به علما، لا أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى شيء. فكيف نخوض في الله عز وجل؟ نقول نخوض في كيفية سمعه، نخوض في كيفية بصره، نخوض في كيفية استواء، كيفية نزول، هذه ما نخوض فيها، هذه كل علمها إلى الله سبحانه وتعالى كيفية. لكن المعاني نعرف أن الله سميع وله سمع يسمع، وأن الله يبصر، وأن الله يستوي كما بيّن وذكر ذلك، استوى على العرش، استوى على العرش سبحانه وتعالى. ومعروف في اللغة العربية عندما سئل الإمام مالك رحمه الله عندما قال ما الاستواء، قال ما كيفية الاستواء، قال ما كيفية الاستواء، أطرق الإمام مالك رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني في اللغة نعرفه وهو العلو والارتفاع، والإيمان به واجب، واجب أن تؤمن أن الله استوى على العرش، لأنك تكذب الله، يقول تقول الله ما استوى، الله يقول استوى على العرش، لا يا رب أنت ما استوي، الله يقول استوى على العرش، ما قال فلان والعلان، الله يقولها، فهو مكذب للناس ما تعلم. الإيمان به واجب، والكيفية ما لها غير معلومة، غير معلومة الكيفية، كيف تستوى، كيف استوى، كيف على الله سبحانه وتعالى، هذه ما نتكلم فيها ولا نخوض فيها. ليش؟ ليست لنا، لسنا مأمورين بذلك، نحن مأمورين بالتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. نحن مأمورين أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نكون مثل اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. نحن متبعون، ما نخوف في كيفية الله سبحانه وتعالى، كيف يد الله، كيف ساق الله، كيف وجه الله، ما نتكلم عن هذه الكيفيات، لكن نؤمن. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك، هو بين بذلك، وأخبر أن له وجه، أخبر أن له وجه، وأخبر أن له ساق، وأخبر أن له يد، وأخبر أن له سبحانه وتعالى النفس، أخبر ذلك أنه له نفسه سبحانه وتعالى. كل ذلك بنص القرآن وصحيح السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نخوض في الله سبحانه وتعالى، الحذر في ذلك، أن نحذر أن نخوض في الله سبحانه وتعالى. وما ضل من ضل من المعتزلة، من الجهمية، من الرافضة، من الأشاعرة، ومن نحى نحوهم إلا بسبب أنهم خاضوا في الله سبحانه وتعالى، أنهم خاضوا في الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى ولا نماري في دين الله، لا نماري، لا نماري في دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أتى عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى، يحذر من ذلك، وأخبر وجاء الحسن يحذر من، يقول لا نمالي في الدين، لا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى، الحذر من الجدال. والمقصود به المراء، المقصود به يعني الجدال الذي لا طائل منه. وعندما أتى رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، قال دعك، أنا معترف بديني، واذهب إلى من يشك في دينه فخاصمه، أما أنا فأنا متيقن ومعترف بديني. ولذلك نهي السلف الصالح رحمه الله عن مجادلة أهل البدع. لماذا؟ لأن فيها أمرها خطير على الإنسان نفسه، على الإنسان نفسه إذا أتى يجادلهم ربما أنها تدخل له شبهة فيكون صعب أن يخرجها من قلبه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع جلالته وجلال قدره، وامتحن في العقيدة وامتحن في القرآن الكريم، إلا أنه قيل أن فلان يريد أن يسمعك القرآن، قال لا، قال لا، إن القلوب ماذا؟ إن الشبهات خطاطة، وإن القلوب ما لها تتغير، فلا أحمي نفسي، أبتعد. فالحذر، الحذر من المماراة والمجادلة والمخاصمة في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى أعد بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء خطير، المجادلة، لكن الإنسان يدعو بالتي أحسن، وإذا رأى مجادلة لا يجادل، عليه أن ماذا؟ أن يدعو بالتي أحسن. أما أن يأتي وتأتي مجادلة، هذا يأتي ويتكلم، هذا يتكلم، يذهب للشبهات ويلقي الشبهات، هذا من خطأ. الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. متى؟ إذا علم أنه يريد الحق. الذي يريد الحق تعال أعطني، ما هي شبهاتك مثلا وبين لك، الذي يريد الحق. لكن الذي يريد أن ينتصر، والذي يبغى يظهر دينه، والذي يبغى يظهر هذه عقيدته التي يعتقدها، هذا لا تجادله، هذا لا تجادله، ابتعد عنه، احفظ دينك. الدين رأس مالك، حافظ عليه، احفظ عليه من أن يأتي أحد يأخذه منك وأنت لا تشعر. والشبهات خطافة، والقلب إذا دخلت فيه الشبهة صعب أن تخرج منه، ينبغي الإنسان أن ينتبه. ولذلك السلف الصالح رحمه الله، انظر كل ذلك من باب يحذرنا. الطحاوي رحمه الله يحذرنا من ذلك حتى لا نقع في من قد وقع. المعقل رحمه الله تعالى من الحنابلة وكان سلفيا، لكنه أتى وذهب ماذا؟ يريد أن يناصر المعتزلة فأصبح معتزليا. يريد يعني انظر إلى ماذا كان مقصده ابن عقيل رحمه الله، ذلك الحنبلي من كبار الحنابلة، ومع ذلك ذهب ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رد عليه، والعلماء ردوا عليه، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا قال ما كتبته وأنا فرد عليه، أيضا اعترف بأنه خطأ وينبغي، وكذلك رد عليه. فانظر إلى جلالة قدره رحمه الله تعالى، ومع ذلك حصل منه أن انجرف، لأن الشبهات خطافة، الشبهات خطافة فتخطف القلب وهو لا يشعر، وربما أن يكون والعياذ بالله معهم في عقيدتهم وهو لا يدري. فالإنسان يحذر على دينه، ويحذر أن يماري ويخاطر بدينه من أجل مماراة. الدين ليس انتصار، أنت أنتصر عليك أو أنتصر عليك، لا، إن كنت تريد الحق فالحق كذا وكذا، تريده أهلا وسهلا، وإلا ما تريده فالأمر لا إليك، ليس بالإجبار أن تأتي إلى الناس ولازم أن تفعل ذلك. وهذا ما يفعله بعض الدعاة هداهم الله، يذهبون ويخاصمون ويعملون المناظرات والمجادلات، وهذا كم لها من الأثر السيء، المجادلة مجادلة لابد أن تكون بأمور، أولاً بإذن ولي الأمر، ثانياً في حضرته، في حضرته، ثالثاً أن يحفظ. لماذا؟ حتى يحفظ الخصم ما تقع.
لذا
نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.